بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ابن أبي داود عليه رحمة الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة. صفة النزول لله سبحانه وتعالى كما تقدم هي من الصفات التي يفرق فيها بين أهل السنة وأهل البدعة، وذلك أن أهل البدعة أن المبتدعة ينفون صفة العلو لله سبحانه وتعالى أصلا، وإن كانوا يثبتونها لله سبحانه وتعالى قدرا. ولذلك ذهب الجهمية والمعتزلة إلى نفي علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه، فقالوا أن الله عز وجل ليس بمستوى على عرشه، وتأولوا قول الله جل وعلا: في غير ما آية في كتابه العظيم بذكر الاستواء، كقوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. قالوا: استوى بمعنى استولى. قال: ولذلك قال الشاعر الأخطر النصالي قال: ثم استوى بشرا على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. وهذا تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى، فاستوى غير استولى. وقد شابهوا اليهود في تحريفهم لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا حينما أمر اليهود بقوله: ادخلوا الباب وقولوا حطة، دخلوا الباب وقالوا حنطة، فزادوا حرفا كما زاد الجهمية حرفا في قف استوى قالوا استولى، فلام الجهمية كنون اليهود تحريفا لكلام الله سبحانه وتعالى. وذلك أنه ينفون الاستواء ويجعلونه بمعنى استولى، وهذا يتضمن معنى فاسدا، وهو أن استولى تدل على أن ثمة مالك متجبر قادر قبل الله، وهذا معنى باطل، من اعتقده كفر. لذلك العلماء عليهم رحمة الله تعالى متفقون على كفر الجهمية وإخراجهم من الإسلام، والله جل وعلا لعلوه مكانا وقدرا واستوائه على عرشه حقيقة ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، والسماوات أطباق، سماء تليها سماء كما جاء في قصة الإسراء والمعراج. ونزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ومن دفع نزول الله سبحانه وتعالى كالجهمية وغيرهم، وذلك لأنه تضمن معنى فاسدا في قلوبهم من التشبيه. فمن المعاني الفاسدة التي تضمنتها قلوبهم فنفوا النزول، قالوا أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، فهل يخلو من ذلك عرشه؟ وقالوا أن الثلث الأخير من الليل أو الثلث الأوسط في رواية ينتقل من بلد إلى بلد، فهل يقال أن الله عز وجل ينزل على الدوام وينافي ذلك استواءه على عرشه؟ فيقال أن هذا إنما استقر لدى المبتدعة لأنهم قد شبهوا الخالق بالمخلوق، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فمن زعم أن الله عز وجل حينما ينزل إلى السماء يخلو منه عرشه لم يأتي هذا المعنى إلا لمشابهة قد انقدحت في الذهن، فيقال أن الله عز وجل ينزل على الحقيقة نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. فأهل البدع تأولوا قالوا تنزل رحمته، قالوا لقرينة جاءت في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة أن الله عز وجل يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. قالوا وهذا المراد بالنزول، وهذا تأويل للصفة عن وجهها، وهو تعطيل للمعنى أيضا. فالله سبحانه وتعالى ينزل على الحقيقة كما هو الأصل، وقد جاء في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ذكر النزول في ثلاثة أوقات في الليل. جاء أنه في الثلث الأخير من الليل، وجاء أنه في الشطر الأخير من الليل، وجاء أنه في الثلث الأول من الليل، وثمة رواية رابعة أنه جاء في إذا مضى الثلث الأول من الليل، فيبقى الثلثان ينزل فيهما الله سبحانه وتعالى. فذكر الثلث الأول من الليل غير محفوظ، وذكر الثلث الثاني غير محفوظ أيضا، والصواب الروايتان، نزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل وفي الشطر الأخير من الليل، المراد بالشطر النصف. قال إذا مضى الشطر الأول من الليل ينزل الله سبحانه وتعالى. فذكر نزول الله عز وجل في الثلث الأول من الليل أو الشطر الأول من الليل أو الثلث الأوسط فغير محفوظ، والصواب نزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير والشطر الأخير من الليل، وذلك في كل ليلة ينزل الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة وغيره قال إذا مضى ثلث الليل ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، وجاء في رواية إذا مضى شطر الليل الأول ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. قال بلا كيف جل الواحد المتمدح، هنا وصف الله سبحانه وتعالى بالجبار، قال وقل ينزل الجبار في كل ليلة، هذا الاسم لله سبحانه وتعالى قد جاء في كلام الله، الملك الجبار المتكبر، وذكر هذه الصفة بخصوصها في هذا الموضع أن نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ليس نزولا لجبروته ونقصا فيها ليطلع على عباده أو يبنو منه، ولكن الله عز وجل علمه واحد على الكمال المطلق، وإحاطته بعباده على الإحاطة المطلقة، ولذلك الله سبحانه وتعالى يسمع القريب والبعيد على السواء، ولذلك يقول الله جل وعلا عن نفسه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهذا في كل وقت. وإنما نزول الله سبحانه وتعالى في كل الأخير من الليل من باب التعظيم لهذا الوقت والتفضيل له عن غيره، لا من باب سماع الدعاء أو الإحاطة بأحوال العباد، كما تبادر هذا المعنى إلى أذهان بعض المبتدعة فنفوا النزول كله، أرادوا بذلك توجيها لله سبحانه وتعالى، فوقعوا في أعظم من ذلك وهو التعطيل. ويجب على كل معتقد وعلى كل موحد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من غيره، فإذا جاءت الصفات والأسماء فإنها تمر كما جاءت، وأن رسوله عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله وأدراهم به، فإذا لم يأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما يخالف الحقيقة من تعويل أو تشبيه، فالواجب على المؤمن في ذلك الاتباع، وأن يعلم أيضا أن الله سبحانه وتعالى فوق ما يتخيله الإنسان، وهذه قاعدة عامة لو طبقها الإنسان وطبقها المسلم في كل صفة لسلم له دينه ولا أنصف في باب الأسماء والصفات. فعليه أن يعتقد أن الله عز وجل فوق خياله، وأن أهل البدع ما وقعوا في بدعتهم إلا من هذا الباب، وأن حسن النية لا يدل على صلاح العمل، فمن أراد تنزيها لله وتعظيما لله بمعنى فاسد أن ذلك لا يغنيه من الحق شيئا. ولذلك بشر المريسي عليه لعنة الله أراد تعظيم الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل مع عباده في كل مكان، فحين سجوده دفعه ذلك المعنى وذلك التعظيم إلى مخالفة الصريح مما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فيقول في سجوده سبحان ربي الأسفل، أي أن الله عز وجل مع عبده في علو وفي دنو. والذي حمله على ذلك تنزيه الله عز وجل، وهذا من أعظم مداخل الشيطان. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن ضلال كفار قريش ومروقهم من الحق إلى الباطل وثبوت كفرهم وضلالهم، مع أن الله عز وجل وصفهم بقوله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فاعتقاد الإنسان وظنه سلامة ما في قلبه بهذا الفعل وصلاح نيته لا يدل على صلاح العمل، فلو دل على صلاح العمل لدل على نجاة وصلاح كفار قريش ولما كفروا وخرجوا من الإسلام، لأنهم أرادوا بذلك تقربا إلى الله عز وجل وإحسانا. يقول بلا كيف، المراد بالكيف هو السؤال عن الكيفية، والكيف هو السؤال بكيف، فتقول كيف ينزل، كيف يتجلى، وكيف يرى، وكيف يسمع، وكيف يبصر. هذا السؤال بدعة، ولذلك قد جاء المنع من ذلك عن السلف، ويكفي في ذلك عدم ورود عن الصحابة بل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الكيف ينافي قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأن الله عز وجل لا تدركه الأبصار ولا تدرك حقيقته العقول، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرى في هذه الدنيا. ولذلك قال المصنف هنا بلا كيف، أي أن التكييف محال، فمن سأل بكيف فإنه يريد السؤال عن الحال والسؤال كذلك عن المثلية والنظير، وهذه منتبية عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قد ثبت عن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك عليه رحمة الله أنه سئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وهذا مروي عن أم سلمة كما رواه اللكائي وغيره ولكنه معلوم. واشتهر عن الإمام مالك عليه رحمة الله أنه سأله رجل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب أي الاستواء والسؤال عنه بدعة. قال وما أراك إلا رجل مخاف فأمر به فأخرج. ولذلك يجب على المتبع والموحد أن يتجنب السؤال في أمثال هذه المسائل، وأي مسألة مولدة في هذا الباب لم تثبت في الكتاب والسنة يجب الإحجام عنها، وأي سائل يسأل عن ذلك يجب أن يزجر، لأن ذلك يجرئ على غيره فإن الإنسان يدفعه ذلك إلى الإكثار والسؤال عن كل صفة وإخراج صفة على صفة أخرى من باب اللزوم، وهذا مما ظل فيه أهل البدع. قال بلا كيف جل الواحد المتمدح، والواحد أي هو الفرد، ولذلك من أسماء الله عز وجل الواحد. يقول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المتمدح أي الممدوح بجميع صفات المحامد، فلله سبحانه وتعالى الكمال المطلق في صفاته كلها. وكأن المصنف يريد هنا أن لله عز وجل الكمال في صفاته كلها، وأن إثبات الكمال لا يلزم منه إثبات الكيفية، وأن إثبات الكمال من غير كيفية من علامات الكمال أيضا لله عز وجل ومن علامات النقص للإنسان، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لا تدركه العقول ولا تحيط به الأبصار، والله عز وجل يحيط بكل شيء. نعم.
إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح.
يقول هنا إلى طبق الدنيا، السماء تسمى طبق، وإنما سميت السماء سماء لعلوها، ولذلك تقول العرب كل ما علاك سماك، ولذلك يسمى الجو سماء والسحاب سماء، ولذلك وصف الله عز وجل الطائرة أنها في جو السماء، ولذلك يسمى أيضا السقف سماء لعلوه وارتفاعه. يقال سماء فلان سموا إذا ارتفع وعلا عن غيره لمكانته ومنزلته، ولذلك تسمى السماء من هذا الوجه، وتسمى طبقا أيضا لأن السماء طبقا كما وصفها الله سبحانه وتعالى إلى طبق الدنيا أي مما كان قريبا من الدنيا، وهي السماء الدنيا. يمن بفضله، أراد بذلك أن يبين بقوله يمن بفضله أن نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا منة لعباده ورحمة بهم لا لحاجة ونقص كما تقدم، وأن ذلك من الفضل الذي أراده الله سبحانه وتعالى لعباده. وأن الله عز وجل لا يريد بذلك سماع شكوى وسماع دعاء ونحو ذلك، ولكنه رحمة بعباده وفضلا ومنه. قال: فتفرج الأبواب، فتفرج أبواب السماء وتفتح. السماء لها أبواب، وهذا ثابت في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام استفتح لما كان معه جبريل، استفتح له أبواب السماء. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به جبريل إلى السماء يستفتح كل سماء، فيقول له الملائكة من؟ فيقول جبريل: هل معك من أحد؟ فيقول: محمد. فيفتح له. وهذا يدل على أن السماء حسية حقيقية، وأنها مغلقة ولها أبواب.
نعم. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنحه.
وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله كما في الصحيح: إذا مضى ثلث الليل ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فالله عز وجل يغفر لعباده في هذا الموضع ما لا يغفره في غيره، وذلك لفضل الزمان. وقد امتدح الله سبحانه وتعالى من يقوم الليل، ولذلك قد ذهب جماعة من العلماء، بل ذهب جماهيرهم، أن أفضل النافلة وأفضل الصلاة بعد الفريضة هي قيام الليل، وأفضل قيام الليل صلاة الوتر. ولذلك أقسم الله عز وجل بها، والله سبحانه وتعالى إنما شرع الوتر لأنه سبحانه وتعالى هو الوتر. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا. وهذا أراد المصنف به رحمه الله المعنى، وإلا فالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. لا يدل هذا على أن الله عز وجل لا يغفر لعباده في هذا الموضع، بل الله عز وجل يغفر لمن تاب، وباب التوبة مفتوح، لكن الله عز وجل في هذا الوقت أقرب من غيره، فيجب على المعتري أن يتعرض لنفحات الرحمة التي يقرب الله عز وجل منه، أي التي يقرب الله عز وجل فيها لعباده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ليس المراد بذلك هو القرب الحسي، ولكنه الاستجابة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى من هذا المعنى مفسرا بهذا المعنى بقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، تفسيره: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا هو تفسير القرب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد ضل في هذا الباب من ضل من الجهمية الذين قالوا أن المراد بذلك أن الله عز وجل في كل مكان، بل حملهم ذلك على أن يقولوا أن الله سبحانه وتعالى حال بعباده، وأرادوا بذلك تنزيها. قالوا: فلا ينبغي أن يخلو منه مكان. ولذلك جعلوا الله سبحانه وتعالى في عباده تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. بل قال غلاتهم أن العابدون ما عبدوا إلا الله، ولذلك حار بعضهم فأنشد قائلا: العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف. واستدلوا ببعض الظواهر من القرآن كقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قالوا قضى، والقضاء هو القدر، فيدل على أن الله قدر ولا يكون إلا ما قدر. وذلك أن من عبد الشجر والحجر والوثن والصنم فما عبد إلا الله، لأن الله قضى ولا يكون إلا قضاؤه. ونسوا أن القضاء في كلام الله سبحانه وتعالى على معنيين، بمعنى القضاء والقضاء وبمعنى الأمر. ولذلك ثبت عن مجاهد بن جابر وعبد الله بن عباس أن قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك، قال: أمر ووصى. وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود. فلما سلموا لعقولهم التأويل وابتعدوا عن تفسير السلف ظلوا وانحرفوا، وقالوا: قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام حينما قابل المشركين: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا: فالله هو الرامي، وهو القائم، وهو الجالس، وهو في عباده. ولذلك ضلوا وانحرفوا من هذا الباب هذا المعنى، ونسوا أن الله عز وجل قد أثبت الرمي بقوله: وما رميت إذ رميت. إذن هو رمى، ولكن الله رمى أي أعان وسدد. وكذلك في حديث أبي هريرة في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. قالوا: وذلك أن الإنسان يتحرك بالله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل حال فيه. وهذا هو مذهب الاتحادية والحلولية، قالت الله عز وجل: حال ومتحد بخلقه. وهذا معنى كفري هو الذي ذهب إليه غلاة المتصوفة في هذا العصر، الذين يرون أن الله عز وجل يحل في ذوات الأولياء. وهؤلاء وإن كانوا قد كفروا بقولهم ذلك، إلا أنهم أخفوا كفرا لمن قال أن الله عز وجل يحل في كل مكان، كما ذهب إلى ذلك الجهمية الذين يقولون أن الله عز وجل يحل في كل شيء، حتى قال النجاسات تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. حتى قال بعضهم: ما في الجبة إلا الله، لأن الله عز وجل فيها. يستدلون بظواهر النصوص كقوله: كنت سمعه الذي يسمع به. وهذا باطل من وجوه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به. إذن قبل أن يتقرب الله عز وجل ليس حالا فيه. إذن على هذا المعنى، إذن الله عز وجل ليس حالا إلا في الولي، فلماذا تعممون؟ كذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ما معناه؟ معناه قال: فبي يسمع وبي ينصر وبي يمشي وبي يبطش، أي بعون الله. والباء هنا للاستعانة، لأن الله عز وجل يسدده ويوفقه للخير. فالله عز وجل إذن قد أثبت لعبده فعلا وأثبت لعبده مشيئة وقدرة، لكن بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، والمراد بذلك هو الإلهام والتسديد، وهذا لله سبحانه وتعالى خاصة. ولذلك أثبت لنبيه عليه الصلاة والسلام الرمي، قال وما رميت، أي الإصابة والتسديد، إذ رميت، رميت فعلا من جهة الفعل، ولكن الله رمى، أي سدد ووفق وصوب، صوب الرمي. فللعبد فعل ومشيئة، لكنها بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. وذلك قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن شاء الله. فللعبد مشيئة، خلافا لما ذهب إليه الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور على فعله، كل ما يفعله مأمور به وليس له مشيئة مطلقة، وليس له مشيئة مطلقا. وقالوا أن الإنسان من جهة فعله كالميت بيد الغاسل، وهذا قد قال به بعض البدع فظلوا في ذلك. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا؟ المستغفر هو من يطلب المغفرة فيقول اللهم اغفر لي، أو يسأل الله عز وجل التوبة. والمراد بالغفران هو ستر الذنب، ولذلك يسمى المغفر مغفرا، وذلك أنه يستر الرأس حال الحرب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر، أي أن يغطيه عن أن يصاب. ولذلك الإنسان يسر الله عز وجل ستر الذنب. قد استدل بهذا المعنى من قال من السلف أن الاستغفار لا يعني محو الذنب من الصحيفة، ولكنها تستر وتغطى. قالوا فمن استغفر من ذنبه فإنه يسأل ويقرر به يوم القيامة، لكنه لا يعذب به، فيقال فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، لكن الله عز وجل لا يعذبه بذلك. هذا قد روي عن غير واحد من السلف كالحسن البصري وغيره، والذي عليه جمهور العلماء أنها تمحى. ولذلك قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر بن العاص، كما في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله. والمستغفر حينما يستغفر الله عز وجل من ذنبه، فإن كان صادقا في توبته مريبا عازما على عدم الرجوع، فإن الله عز وجل يغفر له ذلك الذنب شريطة أن يكون ذلك الذنب من حقوق الله عز وجل لا من حقوق الناس. أما حقوق الآدميين فلا تغفر، وهي خارجة من المغفرة. فالديون والتعدي على الناس بالدماء، بدمائهم وأعراضهم وأجسامهم، لا يغفر للإنسان إلا بحالين: الحالة الأولى بإعادة الحقوق إلى أهلها، الثانية بالقصاص إن كانت ممن يكون فيه القصاص بالدماء والجروح. أما ما عدا ذلك فلا تذهب إلا بالاستحلال، أن يستحل الإنسان من صاحب الحق سواء كان مالا أو دما. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لتؤدن، وهذا قسم، لتؤدن الحقوق إلى أهلها، يعني في الدنيا، أو لا يقتصن الله يوم القيامة من الشاة القرناء للشاة الجمع. وهذا غاية في العدل والإنصاف. ولذلك من كمال عدل الله عز وجل أن حرم الظلم على عباده مطلقا، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يلقى غافرا أو شاكرا لذنبه وعيوبه، قال: ومستمح، أي طالبا خيرا، ويطلب من الله عز وجل منح من منح الدنيا والآخرة، فيطلب رزقا ومعاشا. وفي هذا إثبات كمال ربوبية الله عز وجل وألوهية. ولذلك الدعاء لله عز وجل هو أعظم أنواع العبادة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم في حديث النعمان في السنن وغيرها: الدعاء هو العبادة. فمن دعا الله عز وجل فقد صرف أكمل العبادة لله سبحانه وتعالى. فمن سأل الله عز وجل ساجدا أو رفع يديه فهو ضمنا يثبت أن الله عز وجل يسمعه، وأن الله يراه، وأن الله قادر على إعطائه سؤله، فلا يسأل إلا القادر. فهو يثبت لله عز وجل ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. فالله عز وجل يعلم ويسمع ويبصر مكانه، وأنه قادر على الإجابة. ولذلك كان الدعاء أعظم أنواع العبادة. ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام العبادة كلها بقوله: الدعاء والعبادة. وقد جاء في السنن تعظيم هذه العبادة، وأن الله عز وجل إن لم يسأل يغضب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. ولذلك ينبغي الإنسان أن يكثر المسألة لله سبحانه وتعالى من أمور الدنيا والآخرة، فإنه يتضمن عبادة الله عز وجل وإن كان من فضول الدنيا. أن يكثر الإنسان، ولكنه لا يجعل ذلك يغلب على أمر الآخرة. وذلك أنه يتضمن توحيدا لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحب أن يسأل. قال: ومستمح خيرا ورزقا فينح. فيه إثبات أن الله عز وجل المتفرد بالرزق والخير، وكذلك ما جاء في هذا المعنى من الإحياء والإماتة والقدرة، كذلك إنزال الغيث ونحو ذلك. نعم.
روى ذات قوم لا يرد حديثهم: ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا.
يقول: روى ذات قوم لا يرد حديثهم. المراد بهذا هو نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. وقد ذكرنا أنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، منها حديث جابر بن عبد الله البجلي الذي تقدم، وحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرها. وقد جاء ذلك عن نحو 20 من الصحابة. وقد صنف في هذا الباب الأئمة عليهم رحمة الله تعالى يريدون بذلك ردا على أهل البدع والضلال الذين قد نفوا نزول الله سبحانه وتعالى، فأكثروا في التصنيف في مواجهة أهل البدعة. فممن صنف في هذا الإمام ابن النحاس عليه رحمة الله، وصنف في ذلك يحيى ابن عمر الكناني، وصنف في ذلك الإمام الدارقطني عليه رحمة الله كتاب الرؤية، وكذلك كتاب النزول. وقد فصل هذه المسألة بما لا مزيد عليه شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى في رسالة سماها شرح حديث النزول. وقد ذكر السلف عليهم رحمة الله تعالى نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا أنه متواتر، ولا أعلم أحد من السلف من الصحابة والتابعين من نفى نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا. ولكنه قد جاء نزول الله سبحانه وتعالى في بعض الأحاديث في أوقات وهو ضعيف كنزول الله عز وجل ليلة النصف من شعبان، لكنه قد ثبت نزوله يوم عرفة ونزول الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل وكذلك في الشطر الأخير من الليل منة وفضلا من الله سبحانه وتعالى. قال لا يرد حديثهم ما يدل على أنه ما توقي على ذلك وهم أئمة ثقات، ويريد بذلك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى والتابعين. قال ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، أي من كذب ما جاء عن السلف من الصحابة والتابعين وأجمعوا عليه فإنه خاب وخسر ويستحق التقليش والزجر والردع. فإذا أجمع الصحابة على شيء فلا يكون إلا حقا، وإذا أجمعت الأمة وخاصة السلف من الصحابة والتابعين على أمر فهو الإجماع الحق. ولذلك يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله الإجماع إجماع الصحابة ومن جاء بعدهم تبع لهم. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعتني بإجماع الصحابة وأن يضبطه وأن يديم النظر فيه سواء في مسائل الفقه أو في مسائل الاعتقاد بل حتى في مسائل السلوك، فإن إجماعهم حجة، وأن أي خلاف يطرأ بعد ذلك فهو خلاف مردود مهما كان قائل، وهم خير الأمة وأعلمهم بالله سبحانه وتعالى بعد أنبياء الله جل وعلا. ولذلك اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، وذلك لفضلهم وأنهم أضر الأمة قلوبا وأزكاهم منزلا. ولذلك المصنف عليه رحمة الله حينما بين جلالتهم وفضلهم في أنهم لا يرد قولهم ولا يرد حديثهم حينما يخبرون عن الله سبحانه وتعالى، وذلك أنه إما أنه لا يقال من قبل الراوي وإما أنهم يروون عن النبي عليه الصلاة والسلام فيسندون ويوحيون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كالنجوم في السماء يهتدى بها، فقد روى الإمام مسلم عليه رحمة الله في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مع أصحابه المغرب ثم ذهب إلى داره ثم رجع إلى صلاة العشاء فوجده مكانه، فقال عليه الصلاة والسلام لازلتم مكانكم؟ قالوا نعم ننتظر الصلاة. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وقد سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينقضي أجلة الصحابة وكبرائهم إلا وقد دبت الفتنة ووقعت الفرقة. وكلما مضت السنون في عصر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى إلا وقد زادت الفتنة والفرقة، وذلك يدل على فضل هؤلاء الأخيار وأنهم إنما فضلوا على غيرهم لا لأشخاصهم ولكن لقلوبهم، وأنهم عاينوا التنزيل وأبصروه فكانوا أعلم الناس بالله بعد أنبياء الله سبحانه وتعالى، وهم أولى بالاتباع من غيره. فلا يكون فعلا يفعله الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فيكون بدعة أبدا، وذلك أنه خير السلف. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فالعبرة ليست بالعمل الظاهر ولكنه بعمل القلب. فلا يتجرأ على قول ما يفعل أحد من الصحابة أو يقول به أن يكون فاعله مبتدع، وإن كانت العبرة بالسنة والاقتداء بها، لكن هؤلاء لمنزلتهم وعلو مكانتهم وشرفهم وفضلهم، وأن الله عز وجل قد زكاهم في كتابه فرضي عنهم وأخبر أنهم راضون عنه، وهذا الوصف لا يكون إلا لمن حالت منزلته وارتفعت مكانته أن يوصف بأنه راض عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه بمكانتهم ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك في هذا الباب، أي في باب الاعتقاد وباب الأسماء والصفات، لا حجة في قول أحد من الناس إلا في الكتاب والسنة وما ينقله الصحابة، وإنما قيد ذلك أن هذا لا يكون من قبيل الرأي، وإنما يكون من قبيل الوحي المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين عليه رحمة الله تعالى أن أولئك لا يرد حديثهم إما لصحبتهم وإما لجلالتهم وفضلهم ومكانتهم من أئمة التابعين، وأنهم من جملة الثقات، فلا يرد حديثهم حينئذ بكل حال، فمن خالفهم قد خاب، ومن كذبهم فإنه يستحق التقبيح والذم، لأنه بذلك قد خالف الكتاب والسنة، فإنهم خير حملة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه. والمراد بالقرن في هذا الخبر ليس هو 100 سنة كما اصطلح عليه المؤرخون من المتأخرين، المراد بالقرن هنا هو حقبة زمنية، قيل أنها 20 سنة وقيل أنها 30، والصواب أنها 20 سنة. فالمراد بالقرن خير القرون قرني، أي من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فقد تزيد وقد تنقص عن ذلك. ولذلك يسمي بعض السلف الطبقة هي 10 أو 15 سنة، كما روي ذلك عن عبد الله بن عباس وعن عكرمة غير عبد الله بن عباس وغيرهم من السلف. ثم بعد بيان أن هؤلاء لمكانهم وفضلهم لا يردون حينما ينقلون الأخبار، وأن من خالفهم فإنه خائب وخاسر ومستحق للتقبيح، أراد أن يبين تفاوتهم في المنزلة والفضل. نعم.
وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم.
يقول: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم هما أبو بكر وعمر. وعندما يسمى الوزير وزيرا لأنه يشد به الأذى، فإن هذين هما أعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذرة لرسول الله وشدا له. ولذلك كان أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمته، وذلك أنهما قد بلغا درجة الصديقية، فنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان بحاجة إلى النصر، فأبو بكر نصره وعازره بمكة، فهو أول من عمل به من الشيوخ، وكان صاحبه في الغار، وذكره الله عز وجل إشارة في كتابه العظيم، وكفى بذلك منة وفضلا ومنقبة. وكان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في صلاة الجماعة حينما يمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقربه ويقدمه حتى في الذكر، فحينما يذهب يذهب هو وأبو بكر، وإذا أراد أن يذكر أحدا من الصحابة وأبو بكر فيهم فيقول أبو بكر وفلان، وإن كان عمر فيهم قال أبو بكر وعمر وفلان، وذلك لمكانتهم وفضلهم. ولذلك أجمع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على استشقاق أبي بكر بالخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كلهم عدول، ومن قدح فيهم فقد ضل وغوى وسلك طريق المبتدعة من النواصب والروافض الذين كانوا بين طرفي نقيض، فمن نابح لقوم وقاعد في قوم. ومنهج أهل السنة في هذا الباب أن يترضى على الصحابة كلهم، وأن يمسك عما شجر بينهم من خلاف، وأن يعتقد أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل البيعة أهل الشجرة، وأن أفضل أهل الشجرة هم العشرة المبشرون بالجنة، وأن أفضل العشرة المبشرين بالجنة هم الخلفاء الراشدين الأربعة، وأن أفضل الخلفاء الراشدين هم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب. ولذلك ثبت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن سعد وابو نعيم في الحليه من حديث نافع عن عبد الله بن عمر انه قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفضل فنقول ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نمسك لا نفضل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وهذا دليل على الإقرار. فمن طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك علامة الهلاك، مخالف عاص لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والأحاديث في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تذكر، والحديث في هذا الباب بحاجة إلى مجلس كامل نتكلم عليه في المجلس الآتي بإذن الله تعالى. والآن نجيب على ما ورد من أسئلة. يقول السائل هنا: هل يثاب الإنسان على ترك المعاصي وهي قد لا تخطر بباله كترك شرب الخمر والزنا ونحوه؟ الإنسان لا يثاب على ترك المحرم إلا إنه احتسب، أما إن تركه غفلة أو عدم ذكر ونحو ذلك فإنه لا يثاب عليه. وذلك أن الإنسان لا يثاب إلا على النية، لكنه يحرم، لكنه يرزق منع ورود الوزر عليه من غير نية. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكنه من باب عدم لحوق الإثم لا يلحق به الإثم، لأنه فعله لغير الله. فمن فعل عبادة لغير الله كالصلاة والصيام والصدقة ونحو ذلك يأثم مع حبوط عمله ذلك، لكنه من ترك المعصية لغير الله كمن خاف من فلان أن يراه وهو يشرب الخمر فترك الخمر، فإنه لا يثاب على ذلك، وقد يلحقه الوزر إذا كان فيه هم للفعل. والغالب أن الله عز وجل لا يلحق الإثم عليه، لأن الله عز وجل قد جعل الوازع في طبع الإنسان في ترك المحرمات كالوازع الشرعي. ولذلك يسوغ في حال النهي أن يذكر الإنسان بالشهامة والمروءة في ترك المحرمات، لكن في باب العبادات لا يكون إلا بالتذكير بالمشروع وبالأدلة من الكتاب والسنة. السؤال: هل رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وفي الجنة لوجه الله سبحانه وتعالى فقط؟ الإنسان يبسط عما زاد عن النص فيثبت لله سبحانه وتعالى الرؤية، وأن الله عز وجل يرى، فما أن يقال تفاصيل الرؤية وما يرى ونحو ذلك، إن الله عز وجل ما جاء في النص أن الله عز وجل يرى وجهه، مع ذلك فالإنسان يمسك عنه. يقول: هل السماء من الأشياء التي بناها الله عز وجل بيده أم بقدرته؟ قدرة الله عز وجل عامة في كل شيء، فلو أراد الله عز وجل أن يقول من شيء كن فكان، ولكن الله سبحانه وتعالى يفعل أشياء ويخلق أشياء لحكمة بالغة. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قد جعل خزنة جهنم 19. لماذا جعل العدد هكذا؟ فتنة لمن في قلبه مرض. فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لكن الإنسان هو الذي يسأل، فيقال أن في مثل هذه الحال أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ولا يسأل الإنسان لماذا لم يخلقها في يوم أو في لحظة بكون فتكون. الله عز وجل خلق ذلك ولا يسأل عن ذلك، ويعلم أنها لحكمة بالغة. وخلق الله عز وجل السماوات بيده، السماء بنيناها بأيدينا.